بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في سورة الإسراء آية 81 و 82 و 83، وصلنا إلى 84. الله تبارك وتعالى قال: فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. تحدثنا حول هذه الآية المباركة إذا أنعمنا على الإنسان. هذه الآيات التي وردت حول الإنسان تبين طبيعة الإنسان الأولية، يعني الإنسان بما أنه إنسان يكون هكذا: إن الإنسان هلوءا إذا مسه الشر جزوعا، إن الإنسان لفي خسر. وفي هذه الآية: إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ولذلك لا بد للإنسان من المربين الأنبياء والأولياء وكذلك العقل، ولكن لو ترك الإنسان ونفسه يميل إلى الماديات ويهلك نفسه ولا يستطيع أن يعيش من دون ولي ومن دون إمام وحجة. ولذلك هذا الذي جاء في الأحاديث، لو في بالنسبة إلى الحجة، أنه لو خلى الأرض من الحجة خلت الأرض من الحجة لساخت الأرض بأهلها، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. برهان عقلي هذه الآية المباركة، هذه الرواية المباركة: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ليكمل، ولذلك خلق جميع الأشياء للإنسان. الإنسان أصل في عالم الخلقة، وخلق الإنسان للكمال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يتم العبادة إلا بوجود الأنبياء والرسل والحجج. فإذا لم يكن هناك حجة فلا يبقى فلسفة ودليل لوجود الإنسان. إذا لم يبقى دليل لوجود الإنسان: الأرض كذلك، والأرض خلقناها لكم، خلق الإنسان. فعلى ظل صاحب أرض أهلها بيان لأمر فلسفي وغنائي، أنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لأن بقاء الإنسان لا مفهوم له، لأنه إذا لم تكن حجة لا تصل إلى الكمال، وإذا يريد أن لا تصل إلى الكمال لا وجه لبقائه ووجوده. ولذلك طبيعة الإنسان هكذا، طبيعة الإنسان إلى الشر إلى الماديات، إلا إذا هداه الله تبارك وتعالى، أو إذا اهتدى بنور الأنبياء والأولياء، بنور العلم وبنور العقل.
حضرة سيدنا، الإنسان إحنا نؤمن بأن فطرته موازنة بين ميوله لهواه وميوله للقيم المثلى.
نعم.
طب ليش هذا اللي نشوفه أكو ترجيح لكفة الميل للهوى؟
يعني الإنسان بطبيعته يميل للهوى، ولكن بعقله وبدعوة الأنبياء يميل إلى الكمال. فالدعوة إلى أن يستجيب دعوة الأنبياء
لابد ما يكون ترجيح، لابد ما يكون ترجيح بين الهوى والدعوة إلى الكماليات. المفروض هو مقدار ميوله للكماليات وللمثلثات مقدار ميوله لحب الشهوات. ليش قاعد نشوف
بالخارج؟ لأن كمال الإنسان كمال الله تبارك وتعالى هو الحميد، والحمد ذات أن كمال اختياري. الله تبارك وتعالى أراد أن يكون الإنسان يكتمل باختياره، وهذا فضيلة عظيمة. من يكون الشيء جميلا شجرة جميلة وكذا، ولكن قد يكون لا إرادة لها في إكمال نفسها، ولكن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعل كماله بيده باختياره، ودله على فريغ الكمال. فلذلك الاختيار لا يتم إلا إذا كان هناك جهتين، ولكن الله تبارك وتعالى جعل الكمالات المعنوية أقوى من الكمالات المادية. يعني الإنسان الذي توجه إلى الأنبياء يستطيع أن يكافئ جميع الماديات وجميع هذه الأمور، ولكن على كل حال الإنسان في طبيعته عنده شهوة، عنده كذا، ولكن الأغل في حجتين، حجة داخلية وحجة خارجية، حجة باطنية وحجة خارجية. الحجة الخارجية أن وجود الإنسان هو الأنبياء والرسل، والحجة الداخلية العقل. فعلى ذلك بما أن الله مهد له الطريق جعل له كذلك طبيعته طبيعة حيوانية ومن الحيوانات، فإذا لم يكتمل ولم يذهب إلى جهة الإنسانية يبقى مخلفا، ولكن باختياره. ولكن إذا اختار هذه الجهة، إن شاء الله نذكر السيد السعودي في الإنسان أقوى بكثير من الحيوانات. يعني فعلى ذلك خلاصة الكلام، هناك طبيعتين، طبيعة أولية للإنسان وحيوان كسائر الحيوانات، ولكن طبيعة ثانوية هو يربي نفسه على ذلك، والذي جاء في هذه الآية المباركة كل يعمل على شاكلته. بالنسبة إلى الشاكلة، ما معنى الشاكلة؟ هنا في تفسير مجمع البيان يبين الشاكلة في مرحلتين. يقول في بدء الأمر عندما يتكلم عن اللغة باسم الله في كتابه، يقول الشاكلة الطريقة والمذهب. وبعد ذلك عندما يأتي إلى التفسير ويقول كل يعمل على شاكلته، أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها عن ابن عباس، وغير على طريقته وسنته التي اعتادها عن الفراء والزجاج، وقيل على ما هو أشكل بالصواب وأولى بالحق عنده عن الجبال. ترى هذه الترجمات وهذه المعاني معاني متقاربة. يعني على كل حال الطبيعة التي هي طبيعة وخليقة تخلق بها، فعلى ذلك الفرق بين الإنسان والحيوان أن الحيوان جل شخصيته فيما في فطرته وفي غريزته، هو أكثر كمالات في غريزته. ولذلك التعلم في الحيوان له تأثير قليل جدا، التربية والتعلم بخلاف الإنسان. ولذلك ترى أن الحيوانات التي كانت تعيش قبل 1000 سنة والتي تعيش في هذا العصر لا اختلاف بينهما على رؤوس الأشجار أو على النغرات في الجبال على الصخر وهكذا، لا يحتمل ولا يستطيع أن يجمع علم الأولين إلى نفسه ويترك علما لآخرين، بل الحيوان يعيش على حسب غريزة وعلى حسب الشهوة وفطرته، ولكن مع ذلك يمكن أن يتعلم شيئا ما شيئا قليلا. ولكن الإنسان عندما يخلق من أمه من ناحية الاستعدادات أقل استعدادا، يعني ماكو من الاستعدادات الفعلية فيه إلا شيء قليل جدا وأضعف الحيوانات، ولكن كلما يكتمل يصير أحسن، حتى يعرف طعامه، يعرف أمه، يعرف أبيه، وهكذا يكتمل في مسير الكمال. عندما يصل إلى حدود البلوغ وما بعد البلوغ مرحلة لا بد أن يخرج من حالة الحيوانية ويزداد الجهة الإنسانية له، يتعلم. ففي هذا الآن يساعده والديه ويساعده البيئة والجهات التربوية، فإذا استطاع فإذا أخذ من الجهات التربوية شيئا يكتمل ويكون الشخصية الإنسان سواء في جهة الفساد أو في جهة الصلاح. إذا بقي على الجهة الحيوانية، في جهة الحيوانية يصبح أقوى الحيوانات فسادا، والصفات الحيوانية فيه يترمي إلى أعلى درجة. وإذا لما نعين كان إنسانية كذلك يكتمل وياء السيلو أرقى الموجودات. ولذلك الأمور الاكتسابي في الإنسان تفوق على أمور الفطر بأضعاف، ويجعل الإنسان من مراحل إلى مراحل عالية. ولكن إذا ترك الجهة الاكتسابية الصحيح وإنما عاش على دواء المادية والغريزية والشهوية فعند ذلك يسقط سقوطا كاملا. ولذلك يمكن أن نقول أن بين الفاصل بين القوس النزول والقوس الصعود في الحيوانات شيء قليل جدا، ولكن في الإنسان الفصفص قليل جدا يكون. ولذلك قد يكون الإنسان أرزل شيء وأخبث شيء، وقد يكون الإنسان أشرف الأشياء كرسول الله وسائر أولياء الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى كثيرا ما يشير إلى هذا المعنى. مثلا يقول لأدخلنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إلى أسفل السافلين. هذا الإنسان الله أعطاه استعداد لأن يعلي ويرتقي ويكتمل بإرادته، وجعل أمامه أسباب الكمال ولكنه ما استفاد، فهو يسير رددناه أسفل السافلين. في آية يقول الله تبارك وتعالى سورة الإسراء قبل المراجعة على هذه الآية المباركة: فكرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا السير الصعود للإنسان مفتوح إلى أعلى درجات. كذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. المراد من السماع والتفقه والبصيرة في هذه الآية المباركة ليس مجرد البصر تنعكس صورة الأشياء في عينه، لا، البصيرة رؤية عمق الأشياء، الرؤية الإنسانية فوق الرؤية الحيوانية. كذلك قلوب، ليس القلب مكان لدفق الدم ولا مكان لإحساسات فقط، بل القلوب تستطيع أن تصبح بيت الله تبارك وتعالى. لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هؤلاء الذين غفلوا عن عقلهم عن هجج الله تبارك وتعالى وهو عبارة من العقل والأنبياء والأولياء أولئك يسيروا أضعف وأخبص، يعني حيوانات ليس خبيثا، أدنى من الحيوانات من الأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي سورة الأعراف يقول: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الإنسان ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ولكن يهدون بالحق وبه يعدلون بإرادتهم. في نظام هؤلاء والذين كذبوا بآياتنا، يعني الآيات الموجودة ولن كذبوا الآيات، ما قبلوا، ما تسلموا للأنبياء وللكتب السماوية وعلماء العقل حتى كذبوا آياتنا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هم متنعمين في الدنيا، يعني يستطيع من جاهية الحيوانية يصل إلى مراتب عالية، يكتسب أشياء كثيرة. وأملي لهم، الله يملي لهم، يعطيهم جميع ما يريدون، كثير ما يريدون. إن كيدي متين، ولكن هذا الإملاء المادي إذا ملأ وجودهم من القدرة من الحضارة من التقدم المادي كل ذلك حجة عليهم، لأنه أصبحوا حيوانات قوية. ولذلك هذه القوى المستكبرة في العالم هكذا في الإنسان، يعني كمال الإنسان فردا واجتماعا. فرد قد يكون أرزل الأشياء وقد يكون أشرف الأشياء. والكذب يعني المجتمع قد يكون مجتمع متدني ومتخلف، وعندما نقول المتخلف متخلف عن الإنسانية، عن قمة الإنسانية. ليس المقياس لنا في التخلف وعدم التخلف التلأم بالمأكل والمشرب والملبس، وصول إلى بنايات أرغى وأعلى لهذا الجسم والأطعمة المتنوعة، ليس هكذا. بل المراد من كمال الإنسان أن يكون يكتسب ما هو المتوقع من الكمالات الإنسانية، معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة الأشياء والتخلق بأخلاق الجميلة وتخلق بمكارم الأخلاق فوق محاسن الأخلاق. ولذلك إن وأمي لهم إن كيدي متين، الشيء الذي هو يكتسب من المال والقوة الدنيوية هذا ليس إلا وسيلة لابتعاده من الله تبارك وتعالى، وهذا استدراج. في آية إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله يفتح له الآفاق، يفتح له الدليل أدلة الخير، ولكن إذا هو لم يأخذ فالتقصير يعود إليه. فعلى ذلك كل يعمل على شاكلته، المراد من الشاكلة هنا الطبيعة الثانوية التي اكتسبه، يعني الإنسان الذي تربى نفسه بالخير يعمل على الخير، والإنسان الذي تربى نفسه بالشر يعمل إلى الشر. ولذلك بالنسبة إلى شاكلة ما معنى الشاكلة، أن قلنا أن في الأمثل كان يقول الشاكلة في الأس مشتقة من الشكل، وهي تعني وضع الزمام والرباط للحيوان، وشكال تقال لنفس الزمام. لبما أن طبائع وعادات كل إنسان تقيده بصفات معينة، لذا يقال لذلك الشاكلة. الشاكلة قيل له شاكلة لأنه يغيره كما يغير الزمام الشيء، ولكن هذا التغيير ليس تغييرا جبريا، تغييرا اختياريا، إنما يكون دافع. الإنسان الذي مال إلى الشر كلما يميل إلى الشر أكثر، كلما يبتعد عن الخير، وكلما يكون دوافع الشر إنه أعلى وأشد وأقوى. وبالعكس إذا مال إلى الخير كلما زاد الخير زاد قوة في جانب الخير، والدافع له إلى الخير أكثر، وميل إلى الشر أقل. ولذلك هذا أمر باختياري ليس خارج إرادتي.
نعم
مولانا،
هذا
لغتان
فوائد صحيح، حتى إذا أراد أهل اللغة يحرك كلمة لأن يبتغى معناها، لأنه مثلا إذا حرفنا بحركة تأتي معنى آخر فيحددها بالحركات، فهي في ذات حركة تسمونها مشكلة يعني محددة، حتى من أقرأها مثلا في آخر صورة إلى صرف إلى مثلا كذا. كان في الكافي كتاب الكافي أكو كتب يقولها طبعا مشكلة يعني محركة بعد مضبوطة ضمن النظام هذا.
لا
ولذلك هذا ما
صار شيء يعني الشكل والشاكل بالفتح وبالكسر. قالوا أن الفتح بمعنى المثل وبالكسر بمعنى الهيئة. كل يعمل على شاكله على هيئته.
ولذلك
يقول
هذا مشكلة يعني محرم، يعني بعد ما يدي واحد يقرأ غير شكل مثلا بلا يعني لو مثلا إذا قرأنا مرفوعة أو مصوتة بمعنى آخر نحن
نحرك
بعد
أخذت تشعر الشيء. صحيح، يعني مجموعة الأفكار والأخلاق وهذه يجعل له طبيعة ثانوية يمشي على طبيعته. نعم على الطبيعة التي تتبع بها. نعم. فعلى ذلك هناك في رواياتنا كذلك لابد من الدقة. كلين رضوان الله يرضي، يعني هذا بحث الأسناء، أبي عبد الله عليه السلام قال النية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي العمل، ثم تلا قوله عز وجل قل كل يعمل ولا شاكلته، يعني على نيته. المراد من النية الظاهر هنا يعني الشيء الذي يكون دافع للإنسان، والنية هي الأصل في العمل وأساس العمل وقيمة العمل بالنية. فعلى ذلك إذا كان نيته نية الخير، وخصوصا إذا كان نيته نية لله تبارك وتعالى، فهو شيء جميل. فهذا الحديث المعروف قرأناه قبل أيام أظن الصلاة الظهر، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة للمؤمن ينوي كثيرا من الخير ويعمل بطائفة منه. العمل أن المراد من النية حالة التي له دافع وميل، ثم بعد ذلك في العمل يمكن لا يصل إلى ما نواه، وإن يعمل بطائفة منه ويتلهف على ما فاته كيف لم يعمل به. هنا يقول النية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي العمل. ثم تلا قوله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. حديث آخر كذلك في الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هاشم بن محمد عن القاسم بن محمد عن المنقري عن أحمد بن يونس عن أبي هاشم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا، أن لو خلدوا فيها أن يأسوا الله أبدا. هذا في أكثر من رواية من إمام الرضا عليه السلام جاء مثل هذا الآن. هذا الإشكال قد يقولنا أن الإنسان يعصي لحظة واحدة أو يوم واحد أو مثلا 100 سنة، لماذا يعذب آلاف سنة أو مخلد في النار؟ فعلى ذلك لماذا الدنيا الدار ما أمن لابد أن يعاقب؟ الجواب أن نيته كان إذا بقي على قيد الحياة إلى الأبد يفعل، لأن هذا امتحان، هذا الدار دار الامتحان. حتى في الدنيا مثلا الإنسان يرمي النار ويقتل الآخر بمجرد ما يحرك إصبعه فقط لحظة واحدة، لماذا يسجنونه سنين طويلة في السجن بينما هو الأمر الذي ارتكب المعصية كان ثواني مو دقيق، دقائق حتى ثواني. وهكذا الأعمال، كثير من الأعمال، الإنسان الذي يعني نفسه من الشرع إلى الأرض هو إنما عصى قانون الطبيعة لحظة واحدة، لماذا إلى آخر العمر يصير مشلولا وإشكال في نفسه في جسمه؟ فعلى ذلك في هذا الحديث كذلك إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يأسوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بغوا فيها أن يطيعوا الله أبدا. فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. فالمراد من النية الإنسان هو طبيعته صار هكذا، طبيعته طبيعة الشر، طبيعة الفساد، أو طبيعته طبيعة الخير. وأعماله في هذه الدنيا في الأغلب مصداق أو منبعث من طبيعته وكاشف عن طبيعته. وفي النار أو في الجنة الإنسان الذي يليق بالجنة لابد أن يكون إنسانا نوريا، ومن يليق بالنار لابد أن يكون إنسانا ناريا. هنا حديث آخر يذكر في تفسير علي بن إبراهيم، تفسير علي بن إبراهيم كما تعرفون، وروى أن علي بن إبراهيم هو لم يكن من الأئمة، ولكن كان من الرواة الكبار ومن رؤساء الكبار، رؤساء الرواة لأصحاب الأئمة عليهم السلام، أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري. ولذلك تفسيره كذلك في الروايات ليس منه شيء. هو في تفسيره قال حدثني أبي، يعني إبراهيم هاشم، أن جعفر بن إبراهيم أن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة أوقف المؤمن بين يديه فيكون هو الذي يتولى حسنته. يوم لما الله يجعله بين يجعل المؤمن بين يديه يقول أنت حاسب نفسك، يجعله حاكما يتولى حسناتي، فيعرض عليه أو يعرض حكما، فيعرض الله عليه أمامه فينظر في سيفته فأول ما يرى سيئاته فيتغير لذلك لونه، يرى السيئات يتغير لونه، وترتعد فرائصه وتفزع نفسه، ثم يرى حسناته فتقر عينه وتسر نفسه وتفرح روحه. أول هكذا ثم حسنات، ثم ينظر إلى ما أعطاه الله من الثواب فيشتد فرحه. يعني كل هذا هو زيادة بالشفاء. المواقع للقسم الحديث، ثم يقول الله عز وجل للملائكة هلموا بالصوف التي فيها الأعمال التي لم يعملها، الأعمال التي لم يعملها الصوف، فقال فيقرؤونها فيقولون وعزتك إلا لنعلم أن لم نفعل ما منها شيئا، فيقول سبقتم نظمتموها فكتبناها لكم ثم يثابون عليها. الله تعالى وتعالى بفضله الأمل الذي لم نعمل، لأن لو بغينا لعلمنا، الإنسان المؤمن لو بغينا لعلم ولكن ما نجد المجال، كان الحديث يتلفظ على ما فاته كيف لم يعمل به. والفاسق والفاجر والفاضل نفس الشيء، هو بما أنه لو بغي لا يعمل. حتى هذا الإنسان الذي يموت يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، في الآية القرآنية كلا إنها كلمة هي قائلها، يعني لو رجع عود إلى الآب، لو رجع إلى الآب لكان كما فعل، لا يكون. نعم لعنوا لما له أحسنهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد. Thank you.